الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. المثال الرابع الصبر، قال أبو العباس، وهو من منازل العوام أيضا، لأن الصبر حبس النفس على المكروه وعقل اللسان عن شكوى ومكابدة الغصص في تحمله وانتظار الفرج عند عاقبته. وهذا في طريق الخصة تجلد ومناوأة وجرأة ومنازعة، فإن حاصلهم يرجع إلى كتمان الشكوى في تحمل الأذى بالبلوى، والحقيقة الخروج عن الشكوى بالتلدد بالبلوى والاستبشار باختيار المولى. وقيل إنه على ثلاث مقامات مرتبة بعضها فوق بعض. فالأول التصبر، وهو تحمل مشقة وتجرع غصة في الثبات على ما يجري من الحكم، وهذا هو التصبر لله وهو صبر العوام. نعيد، فالأول التصبر وهو تحمل مشقة وتجرع غصة في الثبات على ما يجري من الحكم، وهذا هو التصبر لله وهو صبر العوام. والثاني الصبر، وهو نوع سهولة تخفف على المبتلي بعض الثقل وتسهل عليه صعوبة المراد، وهو الصبر لله وهو صبر المريدين. والثالث الاصطبار، وهو التلدد بالبلوى والاستبشار باختيار المولى، وهذا هو الصبر على الله وهو صبر العارفين. والكلام على هذا من وجوه، أي الرد على ما قيل في شأن الصبر وتقسيمه إلى ثلاثة أقسام من وجوه. أحدها أن يقال الصبر نصف الدين، فإن الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. قال تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. هذا من باب الإخبار، يجب فيها التصديق الجازم. يبقى ما يقضي لنا ربنا عز وجل إلا الخير، هذا يحملنا على الرضا بما قدره الله عز وجل. يقول: والذي نفس محمد بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمنين. فمنازل الإيمان كلها بين الصبر والشكر، والذي يوضح هذا الوجه الثاني، وهو أن العبد لا يخلو قط من أن يكون في نعمة أو بلية، هذا بمقاييسنا، نعمة بمقاييسك، بلية بمقاييسك. أما وجه الخير فهو في كل حال. يقول: فإن كان في نعمة ففرضها الشكر والصبر، أما الشكر فهو قيدها وثباتها والكفيل بمزيدها، كما قال عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. الأمر واضح، يعني ما يحتاج إلى عناء في البحث عنه، نعمة أنعم الله عز وجل بك بها عليك وأنت تحبها قيدها بالشكر. والشكر قلنا قبل ذلك بالقلب وباللسان وبالجوارح. بالقلب الاعتقاد الجازم بأن هذا فضل من الله، باللسان أن يلهث الإنسان بشكر ربه وبالثناء عليه، بالجوارح أن يستخدم هذه النعمة فيما أمر الله عز وجل. ومن أعظم النعم عليك بدنك وسلامة جوارحك، تستخدم في طاعة الله عز وجل. يقول: أما الشكر فهو قيدها وثباتها والكفيل بمزيدها، وأما الصبر فعن مباشرة الأسباب التي تسلبها هي المعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام أحمد وسنده حسن من رواية ثوبان: وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وطبعا يحمل الإنسان نفسه وجوارحه عن البعد عن معاصي الله تحتاجه إلى صبر. هذا معنى كلمة: وأما الصبر فعن مباشرة الأسباب التي تسلبها وعلى القيام بالأسباب التي تحفظها، فهو أحوج إلى الصبر فيها من حاجة المبتلي. واضح يا رجال المسائل دي؟ أعيده، يعني إحنا بفضل الله في نعمة عظيمة، نعمة الهداية، ونسأله عز وجل دوامها حتى نلقاه. طب هذه النعمة تحتاج منا إلى شكر وإلى صبر. يقول هنا: الشكر هو تقييدها والكفيل بمزيدها، أما الصبر فعن مباشرة الأسباب التي تسلبها المعاصي، وكذلك وعلى القيام بالأسباب التي تحفظها، فهو أي العبد أحوج إلى الصبر فيها من حاجة المبتلى. أسأل: فهو أحوج إلى الصبر فيها، هي الضمير عائد على إيه؟ على النعمة. أحسنت يا ضلال، على النعمة. أنت في حال النعمة تحتاج إلى شكر وإلى صبر، شكر ليقيد النعمة ويزيدها، وصبر ليحفظ النعمة من زوالها، كما قال عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقوله عز وجل: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه من ولي. ومن هنا يعلم سر مسألة الغني الشاكر والفقير الصابر، وأن كل منهما محتاج إلى الشكر والصبر، وأنه قد يكون صبر الغني أكمل من صبر الفقير، كما قد يكون شكر الفقير أكمل من شكر الغني. فليس التفضيل بينهما بالغنى ولا بالفقر، وإنما هو بالأعمال، فأفضلهما أعظمهما شكرا وصبرا، فإن فضل أحدهما في ذلك فضل صاحبه. فالشكر مستلزم للصبر لا يتم إلا به، والصبر مستلزم للشكر لا يتم إلا به، فمتى ذهب الشكر ذهب الصبر، ومتى ذهب الصبر ذهب الشكر. وإن كان في بلية ففرضها الصبر والشكر أيضا. نعيد لما قال الصبر نصف الدين، وأتى بالحديث الذي يدل على ذلك، قال: وهو أن العبد لا يخلو قط من أن يكون في نعمة أو بلية، فإن كان في نعمة ففرضها الشكر والصبر. فأما الشكر فهو قيدها وثباتها والكفيل بمزيدها، وأما الصبر فعن مباشرة الأسباب التي تسلبها وعلى القيام بالأسباب التي تحفظها، فهو أحوج إلى الصبر فيها من حاجة المبتلى. ومن هنا يعلم سر مسألة الغني الشاكر والفقير الصابر، وأن كل منهما محتاج إلى الشكر والصبر، وأنه قد يكون صبر الغني أكمل من صبر الفقير. صبر الغني أن عنده من الإمكانيات ما يتمكن من المعصية، فحبس نفسه على الطاعة وختم نفسه عن المعصية، يعني بيده أن يأتي بكل نقيصة، معه المال ومعه الصحة والعافية، ومع ذلك آثر مرضات الله على معصيته. هنا مكن الصبر. فصبر الغني أكمل من صبر الفقير، كما قد يكون شكر الفقير أكمل من شكر الغني، لأنه ما عنده شيء من متاع الدنيا يتمتع به، ومع ذلك يشكر الله عز وجل على هدايته له على الطريق المستقيم. فليس التفضيل بينهما بالغنى ولا بالفقر. يبقى بناء على ذلك حينما نسأل ونقول أيهما أفضل عند الله، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ الكلام ده الخلل بيجي منين؟ من أن البعض يظن أن الغني ما يحتاج معه إلا إلى شكر فقط، والفقير ما يحتاج معه إلا صبر فقط. خطأ. ده هنا الإمام بيقول، معلش عدها تاني، يقول فإن كان في نعمة ففرضها الشكر والصبر. طيب الشكر إزاي؟ أما الشكر فهو قيدها وثباتها والكفيل بمزيدها، نقولنا بالقلب وباللسان وبالجوارح. وأما الصبر، طب ما وجه الصبر في كونه غني؟ قال فالصبر عن مباشرة الأسباب التي تسلبها، أي تسلب النعمة، وعلى القيام بالأسباب التي تحفظها، يعني مدارسة العلم ومراجعته واستظهاره والعمل به، ده يحتاج إلى صبر يعني أشد من صبر الحمار، كون أنك تجاهد نفسك تعيد الدروس وتتذكرها وتحاسب نفسك لما لم تعمل بهذا وتركت ذاك، ولما عملت بهذا ولم تعمل بهذا، كل هذا يحتاج إلى صبر. يقول فهو أحوج إلى الصبر فيها من حاجة المبتلى. يبقى بناء على ذلك غني يحتاج إلى صبر وشكر، وفقير يحتاج إلى صبر وشكر. طب يبقى ما نقارنش بقى لا بالغنى الشاكر ولا بالفقير الصابر، لا ده ليس مكان تفضيل. التفضيل فين؟ بالعمل. يقول فليس التفضيل بينهما بالغنى ولا بالفقر، وإنما هو بالأعمال، فأفضلهما أعظمهما شكرا وصبرا. فإن فضل أحدهما في ذلك فضل صاحبه، فالشكر مستلزم للصبر لا يتم إلا به، والصبر مستلزم للشكر لا يتم إلا به. فمتى ذهب الشكر ذهب الصبر، ومتى ذهب الصبر ذهب الشكر. إيه اللي ناقص عندكم؟ لحد هذا موجود؟
لا ديت اللي كانت
الصبر. كتبتها يعني؟ طيب. يقول وإن كان في بلية ففرضها الصبر والشكر أيضا. نزلت عليك بلية لا دخل لك فيها، نقول ابتداء هي بقضاء الله وقدره، كما قال عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. هذا الضمير عائد على إيه؟ عايدة على قولين الأهل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قال أهل العلم: من قبل أن نبرأها، نبرأ بمعنى نخلق، وهاء الضمير إما عائدة على قبل أن نخلق الخليقة وهي في كتاب، وقيل قبل أن نخلق البلية مكتوبة. اسمع معي: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه، أي أن هذه البلية مسطورة في الكتاب، أو أن هذا في الكتاب أي في علم الله قبل أن يخلق الله عز وجل الخليقة. يبقى نعلم أن المصيبة بقضاء الله وقدره، ونعلم أن الذي قدرها علينا هو أرحم بنا من الأم بولدها. يقول: وإن كان في بلية ففرضها الصبر والشكر أيضا. أما الصبر فظاهر يحبس نفسه على الرضا وعلى عدم التضجر بما قدره ربنا عز وجل عليه، وأما الشكر فللقيام بحق الله عليه في تلك البلية، فإن لله على العبد عبودية في البلاء كما له عليه عبودية في النعماء، وعليه أن يقوم بعبوديته في هذا وهذا، فعلم أنه لا انفكاك له عن الصبر ما دام سائرا إلى الله. وبناء على ذلك لا ينفك العبد عن شكر وعن صبر. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ثبت أن الإيمان الصبر نصف الإيمان وكما أن الشكر نصف الإيمان، فإذا جاء العبد بالنصين كمل إيمانه ولن ينفك عنك الأمران، لأنك إما أن تكون في نعمة وإما أن تكون في بلية. فالنعمة ففرضها الشكر والصبر، وكذلك البلية ففرضها الصبر والشكر. يقول: الوجه الثالث أن الصبر ثلاثة أقسام: إما صبر عن المعصية فلا يرتكبها، وهذا يحتاج إلى مجاهدة خاصة في زمن الفتن وانتشار المعاصي، وليس للمسلم أبدا أن يعرض نفسه للفتن ليختبر نفسه، لأنه لا يدري عند الاختبار أيثبت أم لا. وإما صبر على الطاعة حتى يؤديها، وإما صبر على البلية فلا يشكو ربه فيها. وإذا كان العبد لابد له من واحد من هذه الثلاث، فالصبر لازم له أبدا لا خروج له عنه البت. ووجه ذلك أن العبد إما أن تعرض له معصية، وإما أن يكون في طاعة، وإما أن تنزل به بلية، فالثلاثة تحتاج إلى صبر. يقول الإمام مرة ثالثة: إن الصبر ثلاثة أقسام: إما صبر عن المعصية فلا يرتكبها، وإما صبر على الطاعة حتى يؤديها، وإما صبر على البلية فلا يشكو ربه فيها. وإذا كان العبد لابد له من واحد من هذه الثلاث، فالصبر لازم له أبدا لا خروج له عنه البتة. الوجه الرابع أن الله تعالى ذكر الصبر في كتابه في نحو 90 موضعا، فمرة أمر به هذا الضمير عائد عليه على الصبر، ومرة أثنى على أهله، ومرة أمر نبيه أن يبشره، ومرة جعله شرطا في حصول النصر والكفاية، ومرة أخبر أنه مع أهله وأثنى به على صفوته من العالمين وهم أنبياؤه ورسله، فقال عن نبيه أيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وقال تعالى لخاتم أنبيائه ورسوله صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. وقال يوسف الصديق وقد قال له إخوته: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله عليه، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يتقي ويصبر، فاكرين مراتب مجاهدة النفس البشرية؟ ما هو دايما يا اخوانا نقف على الحقائق حتى لا نستبط ما ينبغي أن يحدث حولنا، لأن دايما التعدل مذموم، وإذا أخذت بالأسباب في ظنك ولم تتحقق النتائج يجب أن تقف وتتأمل. يقول عز وجل: إنه من يتقي ويصبر. مراتب مجاهدة النفس البشرية: أن نجاهدها على طلب العلم النافع، أن نجاهدها على العمل بهذا العلم، أن نجاهدها على الدعوة إلى الله عز وجل بهذا العلم، يجاهدها على حبس نفسه والصبر على ما يناله أثناء المراتب الثلاثة المتقدمة، بل لابد أن يصبر حتى يجني الثمار، فإن لم يجنيها في الدنيا حتما سيجنيها في الآخرة، ولله الحكمة البالغة. نعم، مراتب مجاهدة النفس، اكتب عندك: أن يجاهد نفسه على طلب العلم النافع وهو الشرعي، المرتبة الثانية أن يجاهد نفسه على العمل بهذا العلم الذي تعلمه، المرتبة الثالثة أن يجاهد نفسه على الدعوة إلى الله بهذا العلم الذي عمل به، المرتبة الرابعة أن يجاهد نفسه على الصبر وتحمل المشاق، في خلال المراتب الثلاثة السابقة. أي اللي هي صوت العصر، أن يجاهد نفسه على الصبر لتحمل المشاق من خلال المراتب الثلاثة المتقدمة، لأن طلب علم وعمل ودعوة ده مشق عظيم، ولابد أن يناله الأذى الكثير، فلابد من الصبر. وهذا هو أيضا المعني بقوله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر وكانوا بآياتنا يوقنون. وكلام شيخ الإسلام: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. معنى كلمة إمامة أن يكون أهلا أن يؤتم الناس به ويقتدي الناس به، هذا معنى الإمام كالأئمة الأكابر. الحمد لله، ذكر الله سبحانه. يقول: وهذا يدل على أن الصبر من أجل مقامات الإيمان، وأن أخص الناس بالله أولاهم به أشدهم قياما وتحققا به، وأن الخاصة أحوج إليه من العامة. الوجه الخامس: أن الصبر سبب في حصول كل كمال ممكن، فأكمل الخلق أصبرهم، ولم يتخلف عن أحد كماله الممكن إلا من ضعف صبره، فإن كمال العبد بالعزيمة والثبات، فمن لم تكن له عزيمة فهو ناقص، ومن كانت له عزيمة ولكن لا ثبات له عليها فهو ناقص. فإذا انضم الثبات إلى العزيمة أثمر كل مقام شريف وحال كامل. ولهذا في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. ومعلوم أن شجرة الثبات والعزيمة لا تقوم إلا على ساق الصبر، فلو علم العبد الكنز الذي تحت هذه الأحرف الثلاثة، أعني اسم الصبر، لما تخلف عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: خير عيش أدركناه بالصبر. خير عيش أدركناه بالصبر. قلنا الصبر ملازم لك في حال النعماء وفي حال البلاء، مظبوط كده خلاص. وفي مثل هذا قال القائل: نزه فؤادك عن سوانا وألقنا، فجنابنا حل لكل منزه، والصبر طلصم لكنز وصالنا، من حل ذا الطلصم فاز بكنزه، من حل ذا الطلصم فاز بكنزه. فالصبر طلصم على كنز السعادة، من حله ظفر بالكنز. الوجه السادس قوله: الصبر حبس النفس على مكروه، وعقل اللسان عن شكوى، ومكابدة الغصص في تحمله، وانتظار الفرج عند عاقبته. فيقال: هذا أحد أقسام الصبر، وهو الصبر على البلاء. وأما الصبر على الطاعة فقد يعرض فيه ذلك أو بعضه، قد لا يعرض فيه بل يتحلى بها ويأتي بها محبة ورضا، ومع هذا فالصبر واقع عليه، فإنه حبس النفس على مداومتها والقيام بها. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. وأما الصبر عن المعصية فقد يعرض فيه ذلك أو بعضهم، وقد لا يعرض فيه، وقد لا يعرض فيه لتمكن الصابر من قهر داعيها وغلبته. أعيد الوجه السادس مرة أخرى قوله: الصبر حبس النفس على مكروه، وعقل اللسان عن الشكوى، ومكابدة الغصص في تحمله، وانتظار الفرج عند عاقبته. فيقال: هذا أحد أقسام الصبر، وهو الصبر على البلاء. وأما الصبر على الطاعة فقد يعرض فيه ذلك أو بعضه، وقد لا يعرض فيه بل يتحل بها ويأتي بها محبة ورضا، ومع هذا فالصبر واقع عليها، فإنه حبس النفس على مداومتها والقيام بها. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وأما الصبر عن المعصية فقد يعرض في ذلك أو بعضه، وقد لا يعرض فيه لتمكن الصابر من قهر داعيها وغلبته. نعم، الغصص اللي هي قوله تعالى: وطعاما ذا غصة وعذابا أليم. يعني بيشبه إن الإنسان في حال الصبر وما تعرض عليه من مصائب ويتحملها بمثابة الغصة التي تحبس في مجرى الطعام فيتحملها الإنسان حتى يزيلها بالماء. وإذا كان ما ذكر من الأمور الأربعة إنما يعرض في الصبر على البلية، فقوله: إنه في طريق الخصة تجلد ومناوأة وجرأة ومنازعة، ليس كذلك، وإنما فيه التجلد، فأين المناوأة والجرأة والمنازعة؟ وأما لوازم الطبيعة من وجود ألم البلوى فلا تنقلب ولا تعدم، فلا يصح أن يقال إن وجود التألم والتجلد عليه وحبس النفس عن التسخط واللسان عن الشكوى جرأة ومنازعة، بل هو محض العبودية والاستكانة وامتثال الأمر وهو من عبودية الله سبحانه المفروض على عبده في البلاء، فالقيام بها عين كمال العبد ولوازم الطبيعة لا بد منها. لوازم الطبيعة لا بد منها، خد بالك منها قوي. يعني الله سبحانه وتعالى خلقنا على هيئة معينة، وفينا من الأحاسيس ما فينا، فإذا تألمت من شدة العطش في الصوم أو من طول القيام في الصلاة أو من تعب أثناء تأدية أي عبادة وحدث لك ألم وبدأت تشعر بشيء من الألم، فهذا لا ينافي الإيمان ولا يقلل منه. ليه؟ من لوازم الطبيعة. يعني جبلنا على ذلك، لأن البعض بيشكل عليه حينما يتألم إثناء الطاعة معينة أو يتألم إثناء نزول ألم بلي عليه من مرض ونحوه، ويبدأ يتألم بل ممكن يبكي من شدة الألم، يظن أن هذا منافل للصبر. لا يا أخوانا، لا أبدا، بعيد. ليه؟ ده من لوازم الجبلة التي خلقنا عليه. يقول ويقول لا، عشان نجيبها الكلام يتصل تاني ببعضه، لأن قطع الكلام ده مشكلة. وإذا كان ما ذكر من الأمور الأربعة إنما يعرض في الصبر على البلية، فقوله إنه في طريق الخاصة تجلد ومناوأة وجرأة ومنازعة ليس كذلك، وإنما فيه التجلد، فأين المناوأة والجرأة والمنازعة؟ وأما لوازم الطبيعة من وجود ألم البلوى فلا تنقلب ولا تعدم، فلا يصح أن يقال إن وجود التألم والتجلد عليه وحبس النفس عن التسخط واللسان عن الشكوى جرأة ومنازعة، بل هو محض العبودية والاستكانة وامتثال الأمر، وهو من عبودية الله سبحانه المفروض على عبده في البلاء، فالقيام بها عين كمال العبد ولوازم الطبيعة لا بد منها. ومن رام أن لا يجد البرد والحر والجوع والعطش والألم عند تمام أسبابها وعللها فقد رام الممتنع. وهل ترتب الأجر إلا على وجود تلك الآلام والمشاق والصبر عليها؟ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. والمعني بالأمثل أي المتمثل لهدي الأنبياء في كل أموره المستقيم على طريقتهم. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقيل له في مرضه: إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل، إن لي أجر رجلين منكم، يعني في وعكه صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أن ذلك الوعك كان مؤلما. وأيضا فإنه في مرض موته قال: ورأسا. وهذا إنما هو من وجود ألم الصداع، وكان يقول في غمرات الموت: اللهم أعني على سكرات الموت. ويدخل يده في قدح الماء ويمسح بها وجهه من كرب الموت، وهذا كله لتكميل أجره وزيادة رفعة درجاته صلى الله عليه وسلم. وهل كان ذلك إلا محض العبودية وعين الكمال؟ وهل الجرأة والمناوأة والمنازعة إلا في ترك الصبر وفي التسخط والشكوى؟ واضح يا أخوانا؟ أعيد مرة أخرى: وإذا كان ما ذكر من الأمور الأربعة إنما يعرض في الصبر على البلية، فقوله إنه في طريق الخاصة تجلد ومناوأة وجرأة ومنازعة.
إيه طريق الخاصة شيخ؟
نعم، ما احنا قلنا هو في الأول قسم الصبر إلى ثلاث أقسام: أول حاجة صبر العوام، وصبر الخاصة، وصبر العارفين. واخد بالك؟ فالإمام ابن القيم بيرد يقول لك لا، الكلام ده غير صحيح، ده صبر العوام الذي سموه هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نعم نعم اي نعم. لا لا، ما هو ده برد على الشيخ ابو العباس، يقول ليس كذلك، وانما فيه التجلد، فاين المناوئه والجرأة والمنازعه. واما لوازم الطبيعه من وجود الم البلوى فلا تنقلب ولا تعدل، فلا يصح ان يقال ان وجود التالم والتجلد عليه وحبس النفس عن التسخط واللسان عن الشكوى جرأة ومنازعه، بل هو محض العبودية والاستكانة وامتثال الأمر، وهو من عبودية الله سبحانه المفروض على عبده في البلاء، فالقيام بها عين كمال العبد، ولوازم الطبيعة لا بد منها. ومن رام ألا يجد البر البرد والحر والجوع والعطش والألم عند تمام أسبابها وعلالها فقد رام الممتنع. وهل ترتب الأجر إلا على وجود تلك الآلام والمشق والصبر عليها؟ قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقيل له في مرضه إنك لتوعك وعكا شديدا، قال أجل إن لي أجر رجلين منكم، يعني في وعكه، ولا ريب أن ذلك الوعك كان مؤلما له صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإنه في مرض موته قال ورأسه، وهذا إنما هو من وجود ألم الصداع. وكان يقول في غمرات الموت اللهم أعني على سكرات الموت، ويدخل يده في قدح ماء الماء ويمسح بها وجهه من كرب الموت، وهذا كله لتكميل أجره وزيادة رفع درجاته. وهل كان ذلك إلا محض العبودية وعين الكمال؟ وهل الجرأة والمناوئة والمنازعة إلا في ترك الصبر وفي التسخط والشكوى؟ الوجه السابع قوله فإن حاصله يرجع إلى كتمان الشكوى في تحمل الأذى بالبلوى والاستبشار باختيار المولى، فيقال الذي يمكن الخروج عنه هو الشكوى، وأما أن يخرج عن ذوق البلوى فلا يجدها أو يتلذذ بها فهذا غير ممكن ولا هو في الطبيعة، وإنما الممكن أن يشاهد العبد في تضاعيف البلاء لطف صنع الله به وحسن اختياره له وبره به في حمله عنه، فيخفف عنه مؤنة حمله، وتشتغل النفس باستخراج لطائف صنع الله به وبره وحسن اختياره عن شهود حمله، فتحصل له لذة بما شهده من ذلك. حاضر. نرجع إلى أول الفصل من جديد، أول الصبر تاني. يقول المثال الرابع الصبر، قال أبو العباس وهو من منازل العوام أيضا، لأن الصبر حبس النفس على المكروه وعقل اللسان عن شكوى ومكابدة الغصص في تحمله وانتظار الفرج عند عاقبته، وهذا في طريق الخاصة تجلد ومناوأة. المناوأة هي المدافعة، وجرأة ومنازعة، فإن حاصله يرجع إلى كتمان الشكوى في تحمل الأذى بالبلوى، والحقيقة الخروج عن الشكوى بالتلذذ بالبلوى والاستبشار باختيار المولى. وقيل إنه على ثلاث مقامات مرتبة بعضها فوق بعض، ده كلام أبي العباس اللي هو بيتشدق به الصوفية، ويصفون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أفعال العوام. يقول: التصبر وهو تحمل مشقة وتجرع غصة في الثبات على ما يجري من الحكم، وهذا هو التصبر لله وهو صبر العوام. الثاني: الصبر وهو نوع سهولة تخفف على المبتلي بعض الثقل وتسهل عليه صعوبة المراد، وهو الصبر لله وهو صبر المريدين. الثالث: الاصطبار وهو التلدد بالبلوى والاستبشار باختيار المولى، وهذا هو الصبر على الله وهو صبر العارف. يبقى هو هنا جعل الصبر كم مقام؟ ثلاث مقامات. أول شيء تحمل المشق وتجرع غصة في الثبات على ما يجري من الحكم، وهو التصبر لله وهو صبر العوام. إلا رد الإمام ابن القيم قال لك الإنسان لا ينفك عن صبر. الإشكالية كلها إنهم جعلوا ما يتولد من جراء الطبيعة التي خلقنا عليها من تألم وشكوى إن ده ينافي الصبر. طب والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعله وقال ورأسه، وقالوا له إنك توعك وعكا شديدا. أسأل كده سؤال، أنت بجوار واحد مريض كويس، ما أدراك أنه يوعك يعني يتألم؟ إيه اللي عرفك؟ بيظهر عليه مظبوط ولا لا؟ يعني أنت قاعد جنب مريض، المريض ده نايم على السرير بيتكلمش خالص، وتنظر إلى وجهه ليس عليه إلا علامات السرور والانبساط، خلاص أنت كويس الحمد لله، أمال دايم ليه؟ قوم يلا امشي. مظبوط كده؟ لكن وجدته يتألم ويتقلب ذات اليمين وذات الشمال وتصدر منه بعض الألفاظ وبعض الحركات، يبقى يوعك وعك شديد، واخد بالك؟ يبقى أصبح هنا نزل عليه البلاء والمرض ومع ذلك يتألم، فكيف تجعل هذا صبر العوام؟ وهذه بالكم يا أخواننا، ما احنا القاعدة عندنا التي نسير عليها، كل سلوك لنا لابد أن يضبط بموافقة الهدي. هتوافق الهدي يبقى أنت في أتم نعمة، تخالف الهدي إما بإفراط وإما بتفريط بعدت عن الصلاة. وعلى هذا فقس زي ما اتكلمنا في التوكل، وخبالك اللي هو ترك الأسباب، من قال الكلام ده؟ ده احنا لنا القدوة في خير المتوكلين صلى الله عليه وسلم، وكذلك لنا القدوة في خير الصابرين، فكيف تجعل ما كان يفعله ويتألم به انه صبر العوام؟ اما بقى اين صبر النبيين؟ اين هو بقى؟ يبقى الذي وصلت انت اليه وتبدأ تقول ان مجرد المناوءة وحبس النفس على عدم الشكوى جؤة ومنازعة، لا غلط، خطأ كبير جدا. وادين بالكم يا اخواننا، ده كله نشئ منين يا اخواننا؟ من الاسترسال في فهم بعض الامور الشرعيه دون الرجوع الى السلف. الخلل كله من هنا. وطبعا كما تعلمون ان الاحكام الشرعيه تثبت بالتجربه ام بالدليل؟ يا ريت تمسك في دي كويس، تثبت بالدليل. عمر ما في حكم عندنا يثبت بالتجربة أبدا، يستحيل، بل العكس، لو أثبتت التجربة حكما شرعيا وجاء النص الشرعي على خلافه فالتجربة فاشلة وباطلة. يعني لو أن إنسانا سلك مسلكا غير شرعي في الدعوة إلى الله وأثمر، ما الحكم الشرعي؟ لا يجوز، زي المنحرفين بتوع التبليغ والدعوة وزي بتوع الأحزاب. أنا هو أنت فكرت أنت لو وصلت حتى بقيت رئيس البرلمان لا تصنع شيء، ولو صنعت سلكت مسلك غير شرعي. يبقى الشاهد من هذا أكرمكم الله أن الإنسان فينا يقيس كل تصرفاته على الهدي، على الهدي. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم نقل إلينا أوضح من شمس النهار في كل شيء، وده اللي قاله الجنيد لو أنتم تذكروه، نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، قال إنه تعرض علي النكتة من نكات القوم. فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل، الكتاب والسنة. ومن أجل الاسترسال في الفكر دون النظر إلى هدي السلف والتقيد بما كان عليه السلف، نشأ وحدة الوجود. يا نشأت منين؟ ما هو بالاسترسال، يبدأ يسترسل 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 حتى يجد نفسه انسلخ عن الدين والبلية العظمى، وهو أنه يظن أنه يحسن صنعا. دايما ما تربيت عليه وبفضل الله أتقنته عدم التعجل في طلب العلم الشرعي، وعلى الجانب الآخر الإتقان. أخطر شيء بنقع فيه كلنا يا إخوانا إن بنتعدل في الطلب ونهمل الإتقان. لذلك تمر عليك الفترات وتيجي مثلا تقف لتراجع وتنظر إلى الحصيلة، لا شيء لا شيء. ليه؟ مستعجل. والاستعجال دايما يحمل على عدم الإيه؟ الإتقان، وده خطأ. لذلك لو أنت يعني بشيء من التقى ده تشوف المسائل الشرعية والأمور وتبدأ تلزم نفسك بكل مسألة تدرسها بإتقانها ومداومة مراجعتها، في خلال 10 سنين كبيرك تجد نفسك إن شاء الله على خير كثير. فمن أجل هذا نتوقف عند هذا الحد، ولا بأس أبدا أن نعيد في اللقاء القادم إن شاء الله مقام الصبر مرة أخرى، لعل الله عز وجل يرزقنا وإياكم الفهم الصحيح حتى تستقيم أعمالنا على شريعة الله عز وجل. نعم. لا مش ابن تيمية، لا رجل آخر من أهل الصوفية معايا في فضل دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.